صباح الأخبار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بداية هذه الجزئية تقريبا مراجعة، يعني ما في وايد نقاط جديدة. قبل لا يدخل في عوالم التجلي أو عوالم الظهور، مراتب الظهور، لأن قلنا أن في العرفان التشكيك تشكيك في الظهور، يعني أن المراتب مراتب في الظهورات وليس في الوجود. فقبل لا يدخل في بيان مراتب الظهور يعطينا مقدمة. أكثر هذه المقدمة ذكرت في التوحيد العرفاني. في البداية يبين لنا وش المقصود بالتجلي بالظهور، وأن التجلي والظهور هو بدل العلة الإيجادية. يعني إحنا بنتكلم في الفلسفة عن علة الإيجاد، علة الخلق، يقابلها في العرفان التجلي. ما في عندنا في العرفان، مر علينا إن ما في عندنا في العرفان علية ومعلولية. وحتى لو ذكرت مصطلح العلية في العرفان، حتى لو ذكر في الكتب، إلا أنه يقصد به التجلي وليس العلية الإيجادية، لأن ما في وجودين. الكتاب رسله على المجموعة، طبعا ترتيب الكتاب شوي بعد يختلف، يعني بين الفرق بين الحكمة العرفانية وبين كتاب أقي أنزلي. لا، ما في الغرفة، ما حملت الكتاب العربي. زي ما قلت لكم اليوم، أول شيء مقدمة، والشيء الثاني إن صار المقدمة متناثرة في الكتاب العربي، يعني فيه تقديم وتأخير، ما هي بنفس الترتيب في الدروس الأصلية. فإحنا بنعتمد على نفس ترتيب السيد يزدان فنا، فبيصير شوي لخبطة لو ان احنا بنعرض الكتاب اليوم. ان شاء الله لما ناخذ كل جزئية كاملة، اللي هي الى زين ما نخلص مقام الذات، بعدين بنرجع الى الكتاب العربي. طبعا انتم تتابعوا واقرأوا الكتاب، يعني في اول صفحات، شو اسمه، اول الصفحات مشتركة، بس بعدين بيدخل في بحث عند السيد يزدان فنا. هذا البحث اللي بيدخل فيه متأخر، هو بيذكره قبل بقدمه يعني. فاحنا مضطرين حتى نمشي مع الكتاب، ان احنا اول شيء ناخذ البحث كامل، بعدين نروح الى الكتاب العربي ونشوف كيف رتب البحث. زين، اذا عليكم السلام ورحمة الله. اذا اول شيء عبارة عن وش كان، انه أول نقطة لابد أن نأكد عليها. طبعا هني بيعطينا السيد يزدان فنا عدة نقاط للتمييز، لأن الجو جو أكثر الحضور، جو الفلسفة، فهني بيعطينا ملاحظات حتى ما نقع في هذه التصورات اللي إحنا متعودين عليها في الفضاء الفلسفي. أول شيء لما نتكلم عن التجلي، فلا نقصد به العلية الإيجادية، لأن العلية الإيجادية و علة الوجود أو علة الإيجاد هي في الواقع تصح عندما يكون عندنا عدة موجودات، ولكن في التجلي إحنا ما عندنا موجودات، عندنا تجليات، ظهورات. فالتجلي عندما يذكر، طبعا بعد شو بنذكر تعريف التجلي. زين، إذا مجرد ما نجيب كلمة التجلي أو الظهور أو حتى العلة في كتب العرفان، فإن المقصود بها ليس العلة الفلسفية، علة الإيجاد، وإنما العلة المقصود بها التجلي. واضح؟ ما هو المقصود بالتجلي؟ ما هو المقصود بالتجلي؟ طبعاً هي ما نقصد التعريف، وإنما لا، المباني الأساسية التي يعتمد عليها التجلي، تعريف التجلي يعتمد على ماذا؟ يعتمد على تقريباً مبنى واحد، ولكن إذا حللناه بنحللها بطريقتين. ما هو هذا المبنى الذي يعتمد عليه التجلي؟ المبنى هو أن الذات الإلهية الله سبحانه وتعالى، أو الذات الإلهية يعني الذات بما هي ذات، أنزلي هني لما يتكلم في البداية في المقدمة يقول مقام الذات. طبعاً بس أنزلي بشكل عام في كتب العرفان يطلقون على الذات بما هي ذات اللي هو الإطلاق المقسمي مقام الذات. في المقدمة يذكر بأن عندما نقول مقام، عادة المقام يعني في مقامات أخرى، في مقابل مقامات أخرى. وإن كان الكتب العرفانية تطلق على الذات الإلهية بأنها مقام، ولكن بعدين تنفيه، يعني تقول مقام لا مقام. واضح؟ يعني الذات الإلهية، لأن المقام فيه نوع من المحدودية، فيه حد. مقام الذات في مقابل مقام الأحدية ومقام الواحدية، مقام الشسم له مقام التعينات، ففي نوع من المحدودية، نفس المفهوم، مفهوم المقام. ولذلك يقول الأفضل أن احنا ما نستخدم هذا المصطلح، ولكن في كتب العرفان خصوصا الكتب القديمة معروف مقام الذات، يعني الذات بما هي ذات، أو الإطلاق المقسمي اللي مر علينا من قبل. زين، إذا التجلي يقصد به أو المبنى الأساسي اللي يعتمد عليه التجلي هو أن الذات جامعة للكمالات والحقائق. الكمالات، واضح شو معنى الكمال؟ طبعاً هني لازم نصير دقيقين أخوات في المصطلحات، يعني الحين في البداية كله بيعطينا مصطلحات، بيان إلى المصطلح قبل الله يدخل في شكله. الكمالات في العرفان يعني الأسماء، في حين أن الكمالات في الفلسفة تعني ما الفعليات اللي موجودة في كل مرتبة وجودية. مثلاً العلم عند فاطمة، العلم عند هدى، القدرة عند ثريا وما إلى ذلك، هذه تعتبر كمالات إلى فاطمة وهدى وثريا وإلى آخره. زين، لكن بالنسبة إلى الذات الإلهية، مثل ما يقول السيد الإمام الخميني، يقول إحنا تعودنا في الفلسفة على التجريد، يعني نروح نقول فاطمة عندها علم، ذات عالمة، هدى ذات عالمة، ثريا ذات عالمة، ثم نجرد هذا العلم عن النقائص ونقول الله سبحانه وتعالى عالم. فهناك معنى مشترك، حقيقة العلم مشتركة، زين، هي حيثية من حيثيات الذات. ولكن هذه الذات أحيانا تكون ذات ممكن، أحيانا تكون ذات واجبة، أو أحيانا تكون ذات مستقلة في الوجود، أحيانا تكون ذات متعلقة أو ذات إضافة إشراقية نسبة. زين، فإحنا جردنا هذا الكمال من الإمكان، وحاولنا قد ما نقدر نجرده حتى نوصل إلى حقيقة، إلى العلم أو إلى القدرة أو إلى أي كمال من الكمالات. زين، بحيث يصح أن نطلق على الله سبحانه وتعالى يكون هذا هو الجامع المشترك، موجود عند فاطمة، موجود عند سودة، موجود عند الله سبحانه وتعالى. هكذا كنا نتصور الكمالات أكثر العقائد، دروس العقائد لما نبين أسماء الله نبينها بهذه الطريقة، من المعلول نبدأ نجرد هذه الصفة اللي في المعلول، نجردها من النقائص إلى أن نصل إلى شو اسمه حقيقة لهذا الاسم أو لهذه الصفة يصح أن نطلقها على الله سبحانه وتعالى. قاعد نقول حقيقة، يعني الأسماء ليست ألفاظ، الصفات ليست ألفاظ، سواء في العقائد في الفلسفة أو في العرفان، قاعد تتكلم مع حقائق وجودية، مو قاعد تتكلم مع ألفاظ، يعني الحين هذا سمنا علم، هذا سمنا من حيث اللفظ الوضعي، لا، مو قاعد تتكلم عن حقائق. ولكن طبيعة الفلاسفة إنهم وش يسوون؟ حالة التجريد والتنزيه. في العرفان لما نقول جامع للكمالات، كمالات يعني الأسماء. والحقائق، الحقائق يعني التعينات الخارجية. مظاهر هذه الأسماء. يعني في العرفان ما ننظر إلى المخلوق، لاحظوا نبدأ من مقام الذات، واضح؟ نبدأ من مقام الذات الإلهية، فما في أصلا غير، ما في غير الذات. علم كله زي ما بينا بعد شو إن شاء الله في بيان الأسماء، في مقام الذات هو كل الكمالات، يعني هو العلم، هو القدرة، هو على نحو ماذا؟ على نحو الإطلاق والاندماج بعد شو فيها. إذن إحنا لما نتكلم عن الكمالات والأسماء نتصورها أول شيء في المخلوق، بعدين نجردها حتى تصلح أن تنطبق أو تطلق على الخالق. هذا بالنسبة إلى وش؟ في الفلسفة، لأن في عندنا معلول وعلة، والمعلول ليس إلا إضافة إشراقية للعلة في الحكمة المتعالية، يعني هذا أربع درجات وصلت لها الفلسفة. ولكن في العرفان ما عندنا مخلوق، خصوصا عندما نتكلم عن مقام الذات بما هي ذات، معناته ما في أحد، تقهر كل شيء، واضح؟ لا ما بيتضح الحين، ما عندنا، لا تروحوا للمفاهيم، بالعكس الحين نبغى نتخلص من هذه، لو نتخلص من حالة الفهم بالمفاهيم بتيلنا شوي شوي لما نتكلم عن الأسماء بيتضح. إذا لما نتكلم عن مقام الذات الإلهية، مقام الذات ما تتحمل، ما لا يمكن أن ما يتحمل هذا المقام أن نتصور المخلوق ثم نجرده عشان نوصل إلى معاني أو حتى إلى حقائق كانت موجودة في المخلوقات، الآن نريد أن نجردها حتى تصلح أن تنطبق على الخالق. إذا عندما نتكلم عن التجلي، أول نقطة في التجلي إحنا نتكلم عن الذات. تذكروا لما قلنا لما نتكلم عن الأسماء، لما نقول الحي، لا نروح إلى الحي ونترك الذات الإلهية. الذات تعينت في الحياة، الذات ظهرت في العلم، الذات ظهرت في القدرة، واضح؟ يعني من البداية في عرفان تجعل وش يقولش، يقولش الحاكمية للذات الإلهية، الحاكمية في التفكير، الحاكمية في التصور، الحاكمية في التصديق، الحاكمية في النظر إلى المظاهر، كلها تجلي قائم على أن الذات مطلقة بالإطلاق المقسم، يعني لا يوجد غير الذات حتى على مستوى المظاهر، واضح؟ إذن المبنى الأساسي للتجلي أن الذات جامعة للكمالات والحقائق. إذن أحيانا كأنه يعني في تناقض، الذات جامعة جامعة للكمالات والحقائق، نروح للكثرة، والذات هي وش فيها؟ واحدة، راح نقول ما في إلا وجود الذات فقط. فكيف هذه الجامعية؟ الجامعية بنحو الإطلاق والاندماج، مر علينا من قبل، بنحو الإطلاق. الإطلاق يعني في عندنا إطلاق سرياني وفي عندنا إطلاق فوق السريان، وهو ما يسمى بالإطلاق الذاتي، وهذا حقاً في عندنا إطلاق سرياني وفي عندنا إطلاق وش فيه؟ فوق السريان. الإطلاق اللي فوق السريان هذا مقام الذات، الذات بما هي فوق السريان، يعني هذه الذات خفاء، الذات في خفاء غيب، ولذلك تسمى غيب الغيوب، واضح؟ أما الإطلاق السرياني فهو الأبي اللي بعد إن شاء الله النفس الرحماني، أو هو نفس موضوع الفلسفة اللي تدرس الفلسفة، له الوجود الساري، الهوية الغيبية، واضح خلاص؟ إذن صحيح أنها جامعة للكمالات والحقائق، ولكن هذه الجامعية أولا بنحو الإطلاق، ثانيا بنحو الاندماج. تذكروا الحيثيات، طولنا فيها الحيثيات في الدورة، الحيثيات الاندماجية. إذن في مقام الذات هناك ماذا؟ اندماج إلى كل الكمالات والحقائق. زين، فكل الكمالات والحقائق على مستوى الذات هي معدومة. الأشياء، الكمالات، الحقائق معدومة الذات في مقام الذات، يعني ما لها تعين. واضح؟ بعدين في السريان تظهر. هذه نقطة مهمة، لأن في روايات كثيرة تشير إلى أن الله خلق من العدم. العدم هنا مو يعني العدم المطلق، يعني أنها أن كل الأشياء معدومة الذات لأنها حيثيات اندماجية في الذات. واضح؟ هذا مصطلح إن شاء الله بيين للعدم في مقام الذات، أن كل الأشياء هي أعدام في مقام الذات الإلهية. الذات الإلهية حاكمية الوحدة المحضة، وهذا معنى الإطلاق المقسمي. واضح خلاص؟ زين، هذا التحليل الأول، وهو التحليل الأصلي في العرفان، أنه التجلي يعني جامعية الذات للكمالات والحقائق. طبعا هذا لحد الحين مبهم، يبغى له من هي دي نعيمة اللي داخله، مو معانا، ما في معانا واحد اسمه نعيمة. انزين، واضح أخوات؟ زي ما قلت لكم هذا البيان مجمل، مع الوقت إن شاء الله بيتضح، يعني على الأقل الحين على مستوى شو اسمه. إذا لما نقول فوق السريان معناته نتكلم عن الذات. لما نقول السريان، سريان الذاتي أو السريان الظهوري، نفس الكلام، معناته قاعد أتكلم عن المرتبة الأولى، يعني مرتبة الأحدية، أو يعني التعين الأول زي ما بين إن شاء الله، أو له نفسه بين من قبل في ديات التوحيد العرفاني اللي هو الجزء الأول من الكتاب، له موضوع الفلسفة اللي هو الإطلاق القسمي. أقاي أنزلي أشار إلى الإطلاق المقسم والإطلاق القسمي هذه النقطة. زين، هذا التحليل الأول. في عندنا تحليل ثاني، وهو بلحاظ الكمالات والحقائق، أن الكمالات والحقائق موجودة أيضا، ما في عندنا عدم مطلق ينقلب إلى ظهور. زين، الكمالات والحقائق موجودة على مستوى الذات، ولكن وجودها له خصوصيتين. الخصوصية الأولى أن وجودها بالإطلاق. ماذا يعني أن الكمالات موجودة بالإطلاق والحقائق موجودة بالإطلاق؟ يعني ليلى موجودة بالإطلاق، خاتون موجودة بالإطلاق على مستوى الذات، كل الكمالات والحقائق والتعينات موجودة بالإطلاق على مستوى الذات، يعني في مقام الذات موجود بالإطلاق، يعني ما في بينهم ترجيح ومرجح، ما في بينهم تقدم وتأخر. واضح؟ على مستوى الذات ما في تمايز بين الكمالات والحقائق. إذن أول شيء، أول خصوصية إلى هذه الكمالات والحقائق أنها تكتسب أحكام مقام الذات. مقام الذات أحكامها ماذا؟ أنها مطلقة، وأنها جامعة للكمالات والحقائق على نحو الاندماج، على نحو الإطلاق والاندماج. إذن كل هذه الكمالات والحقائق سوف تكون في مقام الذات لها أحكامها، أحكام تلك المرتبة أو ذلك المقام. واضح أخوات؟ وهنا دائما نحط في بالنا بأن لما نقول أحكام تلك المرتبة أو ذلك المقام، وبعدين بنبين التجليات، كل هذه التجليات في الواقع هي تصورات العارف. يعني في الأخير تلاحظون أنه دائما يأكل الكاتب على أن كل هذه التصورات تصورات عقلية، يعني أنه لا يوجد غير الله سبحانه وتعالى، وكل هذه الظهورات اللي احنا قاعدين نرتبها هي في الواقع يعني ترتيب كلي إلى المسائل فقط من أجل تقريب الحقيقة. وما عندنا غير حقيقة واحدة. زين، إذن الخصوصية الأولى إلى الكمالات والحقائق أنها مطلقة موجودة بالإطلاق، يعني لا يوجد ترجيح لأحد الكمالات على الآخر. الخصوصية الثانية لها موجودة على نحو الاندماج، يعني حيثيات تقييدية اندماجية. وشو يعني لما نقولها المخلوقات موجودة على نحو الاندماج في مقام الذات؟ يعني أنها عدم في مقام الذات. واضح؟ هذا اللي أشرنا له شوي، أن كل المخلوقات أعدام في مقام الذات لأنها اندماجية، لا توجد غير الذات، الحاكمية للذات لله. زين، هذا المبنى الأساسي للتجلي. بعدين السيد يتامبانا يشير إلى سر التجلي، سر الظهور. لماذا يحصل التجلي؟ مر عليكم من قبل حتما إلا الكمال على نوعين. في عندنا كمال ذاتي، كمال الذات الإلهية، الذات بيا، ما هي ذات كمال محض، خير محض. وفي عندنا كمال أسمائي، هذا الكمال الذاتي. زين، الذات الإلهية بما أنها كمال محض، فمن لوازم هذا الكمال ظهور التعينات، وكل تعين هو اسم من الأسماء زي ما بنبقى شوي لو نوصل إن شاء الله للأسم، بحث الأسماء. إذن الكمال الذاتي هو منشأ الكمال الأسمائي، لأن من الذات الإلهية كمال محض، و من لوازم هذا الكمال هو حب الظهور، حب الكمالات، حب ظهور الكمالات. في عقائد الشيخ المصباح مر في بحث الإرادة الحب الذاتي للكمال، حب الذاتي للخلق، وبالتالي يريد الله سبحانه وتعالى أن يخلق، ما على ذلك المهم. الحب الذاتي، حب الكمال، حب الكمال ذاتي لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يعرف بالحركة الحبية، أن يتجلى الله سبحانه وتعالى في أنواع المظاهر والتجليات من الكمالات الذاتية، حب الله سبحانه وتعالى لذاته ولظهور كمالاته. فالكمال الذاتي هو ماذا؟ منشأ الكمال الأسمائي. بيقول إن شاء الله بعدين مر علينا من قبل بأن كمال الأسمائي، وشو يعني الكمال الأسمائي؟ يعني أن الأسماء أظهرت الكمالات الإلهية. زين، مو كلها على مستوى واحد. في عندنا اسم الله الأعظم، الله جامع للكمالات، الرحمن الرحيم من الأسماء الشاملة للكمالات، وبعدين في ترتب الأسماء. واضح؟ هذا الترتب إلى الأسماء أو ظهور الأسماء، لأن الأسماء زي ما بنشوف بعد شوي، الأسماء كلها وش فيها؟ حقائق، ظهورات واقعية، مو ألفاظ. لما نقول الرحمن ما نقصد فيها لفظ الرحمة، واضح، نقصد فيه حقيقة وتعين خارجي، تعين حقيقي. زين، إذن التجلي ضرورة من ضروريات ماذا؟ ضرورة من ضروريات الكمال الذاتي. العلماء يذكرون مثال يمكن ذكرناه من قبل، وهو أن مثل الكأس عندما يمتلئ يفوض من الجهتين، نفس الشيء بالنسبة إلى أصلا الفيض، معنى الفيض من هذا التصور، ما خلينا أو على الأقل تفسيره من هذا المثال أو التشبيهات. إذا قلنا بأن الذات الإلهية مطلقة، مطلقة يعني لا تترك مجال لأحد، قهارة. زين، وكمالاتها، لأن الكمالات والحقائق أيضا تكتسب هذه الخصوصية، وخصوصية الإطلاق إذن كمالات الذات وش فيها؟ تكتسب خصوصية الإطلاق، يعني تكتسب خصوصية الفيضان الإطلاق، ما تترك مجال لأحد، وهذا اللي يسمونه تطلب الظهور. نفس الكمالات للذات الإلهية وش فيها؟ تطلب الظهور لأنها مطلقة، لأنها ممتلئة. أسماءك التي ملأت أركان كل شيء، واضح؟ إحنا على مستوى الأسماء، وهي الأسماء تملأ مثل الفيضان، كيف أنه في أول الاندفاع الأقوى في البداية وبعدين يضعف شوي شوي. أمير المؤمنين عليه السلام في دعاكم يقول حتى الأسماء وش هي؟ تملأ أركان كل شيء، يعني ما تترك مجال لأحد حتى يظهر غير الظهور مطلقا للأسماء، وهذا اللي نسميه الإطلاق الظهوري. الظهور مطلقا للأسماء، بعدين بيقول لنا وش سميناه إطلاق ظهوري وما إلى ذلك. واضح خلاص؟ إذا كانت الأسماء هالشكل، يعني الأسماء ما تترك مجال لأحد، فما بالك بالذات الإلهية والكمالات الذاتية. إذن الذات كمال مطلق، وهذا الكمال المطلق حكم من أحكام الذات. لاحظوا، الذات وكمالات وحقائق، أحكام الذات تسري إلى كمالاتها، فالكمالات الذاتية أيضا مطلقة. وأول ما يتحرك من أجل يعني تأمين هذا الطلب، تحقيق هذا الطلب، له طلب الظهور للكمالات، هو المحبة. أحببت أن أعرف، أول ما يتحرك هو المحبة. وهذه الحركة تسمى بالحركة الحكمية. الأسماء الظهورات، الكمالات مو دائما تكون ظهورات. كمال الذاتي ما في ظهور، واضح؟ كمالات على نوعين، كمالات ذاتية لا يمكن أن تظهر أصلا حتى في مقام الذات، من كمال الذات الإطلاق، واضح؟ الإطلاق الذاتي لا يظهر، لكن كمال الذات. الأسماء ظهورات، كمالات على نوعين، كمالات ذاتية وكمالات أسمائية. واضح خلاص؟ إذن التجلي، النقطة الثانية اللي بنذكرها في التجلي، دقيقة بشرب ماي وهو ضايق. وشو اللي أعيده؟ الكمالات الذاتية الأسمائية. كنا نتكلم عن سر التجلي، أو لماذا يحصل التجلي؟ هل التجلي شيء زائد على الذات، أو أنه لازم من لوازم الذات؟ مر علينا يمكن باستمرار نسمع هالكلام سواء في محاضرات أو حتى في الكتب لما تقرون الفلسفة وكذا، الفلسفة والعرفان، يقولون بأن التجلي من لوازم الذات، صحيح؟ الكمالات تطلق على الذات التي هي غيب، والأسماء التي هي ظهور، صحيح. ولكن بيّن إن شاء الله أن الذات الإلهية غيب وظهور، خفاء في ظهور مثل ما يعبرون. الكمالات على نوعين زي ما قلنا، الكمالات ذاتية وكمالات أسمائية. في صوت أخوات؟ في صوت؟ إذن ما هو سر حصول هذا التجلي؟ هذه النقطة اللي الحين انتقلنا لها، اللي هي النقطة الثانية تعتبر. إذا المبنى الأساسي للتجلي بيناه، وقلنا بيانه مبهم، ما بيتضح الحين بشكل مفصل ودقيق،
بالتدريج بيتوضح إن شاء الله. زين، سر التجلي أن الكمالات الذات الإلهية، عندنا ذات عندنا كمالات، واضح؟ وهذه الكمالات مطلقة بإطلاق الذات، اكتسبت هذا الحكم من الذات، واضح؟ وهذه الكمالات بما أنها مطلقة إذن هي تطلب الظهور فتظهر على نحو أسماء. فالكمالات الذاتية وش فيها؟ منشأ ظهور الكمالات الأسمائية. واضحة العبارة؟ هذه العبارة دائما تتكرر في كتب العرفان. عرفنا لوش منشأها؟ لأن هذه الكمالات تطلب الظهور. لماذا تطلب الظهور؟ لأنها مطلقة، مطلقة وموجودة بالاندماج. تخيلوا يعني مطلقة يعني ممتلئة، ممتلئة بالكمال، زين، كل الكمال هي، وموجودة بالاندماج يعني مضغوطة، كأن شيء ضاغطين عليه فتسبب انفجار. كتاب من الكتب يعبر عنه بالانفجار، يمكن كتاب أنزلي الحين، يقول انفجار الأسماء من الذات الإلهية، واضح؟ بسبب إطلاقها واندماجها، لأنها اكتسبت هذه الأحكام من الذات. فالظهور من لوازم، وإيش الظهور والتجلي؟ من لوازم الذات، من لوازم الذات، خصوصيات مقام الذات يستلزم وإيش حصول التجلي. زين، هذا التجلي حصل أول ما تحرك هو الحب، المحبة، أحببت أن أعرف. وهذه عبارة مهمة، أحببت أن أعرف، بتجي لنا بعدين نوع المعرفة. أحببت يعني أول ما تحرك، يعني أول ما تعين من هذه الكمالات الذاتية هو المحبة. وبما أنه تعين وحركة تسمى بالحركة الحبية. إذن الكمالات الأسمائية تظهر بالحركة الحبية من الكمالات الذاتية. زين، ما هو تعريف الظهور، تعريف التجلي؟ يذكر صاحب الكتاب له يسام فنان تعريف أبو حامد تركي الأصفهاني في قواعد التوحيد، يقول أن القول بالظهور يعني به أو يعني به صيرورة المطلق متعينا بشيء من التعينات، يعني تعين المطلق، تعين ذات الإلهية في تعين من التعينات يسمى ظهور. إذن الظهور دائما لما نتكلم عن الظهور يعني قاعد نتكلم عن تعينات. هذه التعينات على ثلاثة أنواع، في عندنا تعينات علمية في الحضرة العلمية، إن شاء الله بتجي لنا بعدين اللي هي العيار ثابتة، وفي عندنا تعينات صفاتية، وفي عندنا مظاهر خارجية. عشان نبينها ممكن نستخدم مثال، نبينها بمثال الإنسان. أول شيء أنا إذا بغيت أسوي شيء، يعني مثلاً أرسم، أكتب، أتكلم، أول حاجة أتصور هذا الكلام أو هذا الرسمة أو هذا البناء. زين، إذن أول شيء تعين علمي، ثم أشوف عندي إمكانيات ولا ما عندي، تعين صفاتي، ثم ما إيش المظاهر الخارجية، أروح في الخارج أظهر ما تعين علمه ثم صفاته ثم تعين خارجي. واضح خوات؟ هذه التعينات الثلاثة أسماء. أي تعين، إذن الظهور يساوي التعين، وكل تعين هو عبارة عن يتحقق بالأسماء، كل تعين هو عبارة عن مرآة من مرايا الأسماء، أحيانا يسمى اسم أصلا، نفس التعين يسمى اسم. مثلا تعين ثريا، تعين هدى، هذا وش فيها؟ أسماء، أحيانا تكون أسماء كلية، أحيانا أسماء جزئية، بتيلا إن شاء الله. واضح خوات؟ إذن كل لما نتكلم عن الظهور في العرفان قاعد نتكلم عن تعينات، ما قاعد نتكلم عن الذات، قاعد نتكلم عن تعينات الذات. زين، وهذه التعينات تظهر بوش؟ بواسطة الأسماء، ولذلك هي تسمى أسماء، أسماء جزئية، مراتب للأسماء إلى ما لا نهاية. زين، إذا كانت التعينات يعني أسماء، من شوي قلنا مرايا للأسماء، إيه وشو يعني أسماء أو مرايا للأسماء؟ وين الصحيح؟ نراهم صحيح. في أسماء كلية زي ما قلنا مثلا اسم الله، اسم الرحمن، اسم الرحيم، وغيرها من الأسماء، بعدين بتجي لنا إن شاء الله تفصيل الأسماء. زين، هذه الأسماء الكلية لها مرايا، هي أسماء جزئية، ثم هذه الأسماء الجزئية لها مرايا أخرى، إلى زين ما نوصل إلى الأعيان الخارجية. الأعيان الخارجية أيضا أسماء، وهي مرايا للأسماء بحضرة الواحدية. واضح؟ هي أسماء جزئية 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 من عالم الواحدية، ينزل إلى العقول وبعدين المثال وبعدين المادة، كلها هذا وش فيها؟ أسماء جزئية كلها ترجع. إذا نظرنا إلى التعين بما هو تعين، هو اسم. إذا نظرنا إلى علاقته بالاسم اللي فوقه، هو عبارة عن ويش؟ مرآة لذلك الاسم الأشمل أو الأكثر إحاطة. مر علينا أيضا قاعدة الإحاطية والمحاطية في التوحيد العرفاني، بعدين نأخذها بعد بالتفصيل. واضح أخوات؟ فهو مرآة من جهة. لاحظوا وشو كنا نقول إحنا في الفلسفة؟ كنا نقول إن كل مرتبة وجودية هي تحوي المرتبة اللي أنزل منها علة لها. هني لا، ما في علاقة علية ومعلولية، في علاقة مرآتية. هي كل مرتبة نازلة من المظاهر هي مرآة تكشف عن ويش؟ تكشف عن المرتبة الأعلى من المظاهر. واضح؟ إذا هني الكلام عن المرآتية والكاشفية، الكشف والشهود. إنزين، إلى حد هني خلصنا مقدمة الدرس اللي هو اللي يرتبط بالتجلي. كان الكلام وصلنا إلى الأسماء، قلنا أن كل التعينات هي عبارة عن أسماء. ما هو تعريف الاسم في العرفان؟ وش تعريف الاسم في العرفان؟ تذكرون أخوات؟ تعريف الاسم ذات متحيثة بالاسم. صار دور نبغى نعرف الاسم. الاسم هو ذات بتعين خاص، ذات بصفه خاصه. كون نقول ان الاسماء التعينات هي عباره عن اسماء، ومن شوي قلنا ان الاسماء هي عباره عن الذات. الحي هو الذات، ظهرت في الحياه. اذا الذات بتعين خاص هي عباره عن الاسم. واضح؟ الذات بتعين خاص او صفه خاصه هي عباره عن الاسم. الألفاظ، يعني إحنا لما نقول الحي، القيوم، الحياة، الألفاظ هي عبارة عن اسم الاسم. أما الاسم في العرفان فهو الحقيقة الواقعية، حقيقة الحياة، حقيقة العلم. واضح؟ هنا الكلام عن الأسماء الحقيقية الواقعية. زين، نرجع إلى مقام الذات. مقام الذات لا مقام لا اسم ولا رسم. من اطلاقات الذات ان شاء الله في ثلاث دروس الاولى تقريبا وايد بيذكر لنا اطلاقات للذات، يعني مصطلحات تطلق على الذات الالهيه، وكل مصطلح هو يتكلم عن خصوصيه من الخصوصيات. من خصوصيات الذات الالهيه انه لا اسم لها ولا رسم، ولذلك تعرف بمقام لا اسم ولا رسم. مجرد ما شفنا المصطلح يعني نعرف ان هني الكلام عن الذات. في عندنا مقام الذات ومقام ظهور الذات. يعني لو كنتون مثلا بترسمون مخطط مقام الذات ومخطط للتفهيم طبعا، صح؟ مقام الذات مقام ظهور الذات. واضح؟ مقام الذات تسمى مقام اللا اسم ولا رسم. مقام الظهور، ظهور تساوي الأسماء، صحيح؟ فبيكون مقام الظهور هو عبارة عن الأسماء، أسماء إلى ما لا نهاية، ظهورات لا متناهية. لماذا؟ لأن نرجع مرة ثانية لنفس المبنى، لأن هذه الظهورات هي كمالات أسمائية، والكمالات الأسمائية ترجع إلى الكمال الذاتي، والكمال الذاتي إطلاقي، واضح؟ وبالتالي لا معنى إلى الكلام عن نهاية العالم أو نهاية الخلق، لأن الظهور إلى ما لا نهاية. بل أكثر من ذلك، بيهن إن شاء الله أن الإطلاق من خصوصياته أنه ما إلى بداية ولا نهاية. ولذلك في عندنا في روايتنا القيامة الآن قائمة، يعني كل نقطة أنت تحط يدك عليها بتكون وش فيها؟ كل نقطة تحط يدك عليها بتكون هي الأول والآخر والظاهر والباطن، بيهن إن شاء الله في الأسماء بعدين. فأنت كل نقطة تحط يدك عليها هي بواقع قيامة، واضح؟ هي ظهور وهي بطون. هذا خصوصية الإطلاق، يعني جمع المتضادات والمتناقضات. زين، هذه الظهورات مر علينا أيضا فيما سبق بأن كل الظهورات برغم أنه لا نهاية لها إلا أنها مصداق بالعرض للوجود بناء على الوحدة الشخصية الإطلاقية. هذا يعني لأن تونا مخلصين منه، ما بنوقف عليه، يعني في توحيد العرفان أخذنا. هذه الظهورات هي حيثيات تقييدية شأنية. إذن في العرفان في مقام الذات حيثيات اندماجية الكمالات والحقائق، في مقام الظهور هذه الكمالات والحقائق هي حيثيات تقييدية وش فيها؟ شأنية. واحدة من الأخوات في الامتحان كانت تقول لنا كل الحيثيات في العرفان تقييدية شأنية. لا مو صحيح، أنا ذكرنا من قبل نظم العرفان، وإن شاء الله هني بناخذ تفصيل نظم العرفان للعوالم، أن في مقام الذات حيثيات اندماجية. الحيثيات الشأنية وين؟ في مقام الظهور، واضح أخوات؟ الحيثيات التقييدية الشأنية هي في مقام الظهور. زين، من خصوصيات الأسماء، من خصوصيات الأسماء، تذكرون إحنا في الفلسفة كنا نقول إضافة إشراقية. إضافة إشراقية وشو تعني؟ إضافة وشو تعني؟ إضافة نسبة، نسبة إشراقية، نسبة وجودية، تعلق. هذا وشو معناته؟ معناته تعلق، نسبة. النسبة في ذاتها لا شيء، عدم، صحيح؟ بالنسبة إلى ذلك المظهر تكون وجود. هذا خصوصية الأسماء في العرفان. خصوصية الأسماء أنها نسب أسمائية. إذا سموا الأسماء نسب أسمائية ما نستغرب، لويش؟ لأنها نفس إضافات إشراقية، نسب أسمائية، اعتبارات، اعتبار بمعنى النسبة والإضافة. فهي تسمى اعتبار لماذا؟ لأن هي من حيث هي عدمية، لكن من حيث الوجود، يعني من حيث الذات، لها وجوه وجودية، وهذا معنى الشأن، وجه من وجوه الذات الإلهية. فنقول أينما تولوا فثم وجه الله. وجه الله يعني شأن من شؤون الله. العوام عادة يفهمون وجه الله يعني الله سبحانه وتعالى. في العرفان الله سبحانه وتعالى لا يظهر بدون شو اسمه، غيب محض. وإذا وإن شاء الله بين لغيب محض في عين الإطلاق الظهوري، يعني ظهور محض وغيب محض. ولأنه ظهور محض لذلك نحن لا نرى، مثل الشمس، يعني شديد الظهور بحيث أن لا نستطيع رؤيته، لا نستطيع كشفه، لأنه مطلق في ظهوره، واضح؟ ولشدة إطلاقه في الظهور هو يصبح ويش؟ غيب، غيب الغيوب. المهم، إذا ما يظهر من الأسماء، الاسم له هذه الخصوصية، أن الاسم عبارة عن نسبة. وش يعني نسبة؟ نسبة يعني لها وجهين، من وجه ذاتها، يعني من حيث هي فهي عدمية، أو نسميها إمكانية، نسبة إمكانية.
نسبة عدمية من حيث الذات اللي هو الظاهر فيها الذات الإلهية، فهي وجه من وجوه الوجود. من حيث الوجود المطلق، المطلق الوجود هي وجه من وجوه الوجود، واضح؟ في سؤال لحد هنا يا أخوان؟ اليوم لأن أول يوم نمشي ببطء، الدرس القادم نسرع شوي. لا زال الكلام عن الأسماء. إذا ما في سؤال ننتقل إلى النقطة اللي بعدها، عن العلاقة بين الاسم والمسمى. البعض خصوصاً في علم الكلام لما تسألهم وش الفرق بين الاسم والمسمى، يقولون الاسم لفظ وضعي اعتباري، يعني يعتبره المعتبر، يضعه هذا اللفظ. أما المسمى فهو حقيقة خارجية. أما بالنسبة إلى العارف، لا، بالنسبة إلى العارف الاسم هو حقيقة واقعية. هذه النقطة لابد نحن نلتفت لها. يعني إذا إحنا قاعدين ندرس علم كلام أو ندرس فلسفة أو عرفان، أو نلتفت إنه خصوصاً في العرفان، لأن العرفان قائم على الأسماء، فهي الكلام على الأسماء، أسماء حقيقية، والاعتبار هو لاسم الاسم. أما الاسم والمسمى في العرفان هي حقيقية. هذا اللفظ يسمى اسم الاسم. وشو يعني الاسم والمسمى حقيقية؟ الاسم هو تعين، والمسمى هو الذات. واضح؟ بين الاسم والمسمى عينية وغيرية، مثل ما بينا من قبل. تذكرون العلاقة، علاقة العينية والغيرية بناء على الاسم هو عين الذات، بلحاظ أن الذات قد تجلت. فالاسم هو ذات، ولكن بالإضافة أو بالنسبة أو الاعتبار. والاسم هو غير الذات، بلحاظ التجلي، تجلي الخاص طبعا، لأن كل اسم هو عبارة عن تجلي خاص، وجه من وجوه الذات. طبعا هنا لما نقول وجه يعني تجلي خاص، يعني الذات حاضرة، صح؟ الله حاضر، الذات الإلهية حاضرة، مو فقط الله الاسم الأعظم. الله يعني الذات الإلهية حاضرة، ولكن بوجه من الوجه، يظهر منها وجه من الوجه. واضح؟ محي الدين يبين الفرق. إذا الاسم والمسمى في العرفان كلاهما وش فيها؟ حقيقيا. محي الدين يقول الاسم عين المسمى من حيث الذات، لأن الذات الإلهية وش فيها؟ حاضرة في الاسم بتمامها، بكمالها، بكل كمالاتها، ولكن الحضور غير الظهور، حاضرة ولكن تظهر بوجه من الوجوه. فالاسم هو عين المسمى من حيث الذات، والاسم غير المسمى من حيث ما يختص به من المعنى الذي سيق إليه أو سيق له. هذه تمييز محي الدين بين الاسم والمسمى في الفصوص. إذا كان العلاقة بين الذات والاسم هي عينية من جهة وغيرية من جهة، كذلك العلاقة بين الأسماء نفس الكلام. الأسماء مع بعضها البعض من حيث الذات هي واحدة، اندماج أصلا في مقام الذات. الأسماء وحدة حقيقية، وحدة شخصية، اندماج تام، ما في تفاضل، ما في ترجيح. ولكن من حيث الإضافات متمايزة، من حيث النسب والتجلي الخاص والوجه الخاص، الوجه الوجود متمايز. إذا عندما نتكلم عن وحدة الأسماء، إحنا ما نقول بعد عينية الأسماء، وإنما وحدة الأسماء. وحدة الأسماء الكلام في مقام الذات، تمايز الأسماء الكلام في الظهورات. واضح خلاص؟ كان الكلام عن التجلي والظهور، تكلمنا عن الأسماء.
الآن أتكلم عن المظهر، المظهر والمجلى، المظاهر والمجالي. المظهر هو محل ظهور الكمالات، أسمائك بأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، يعني هذا الشيء الذي هو محل ظهور الأسماء. إذا نظرنا إلى الظهور، ظهور الذات الإلهية يأتي الظهور. إذا نظرنا إلى الطرف الآخر يصبح ويش مظهر. إذا نظرنا إلى الذات وظهورها في الأسماء تصبح ظهور الذات في الأسماء. إذا نظرنا إلى الاسم يصبح الاسم مظهر للذات الإلهية. إذا نظرنا إلى الأسماء، قلنا الأسماء العلمية، الأسماء الصفاتية، المظاهر الخارجية أيضا أسماء أو تعينات. إذا نظرنا إلى المظهر الخارجي أو الأشياء تصبح ويش فيها؟ مظاهر ومجالي للذات. النقطة المهمة هنا أن كما أن الأسماء لها أقسام كلية وجزئية بسيطة ومركبة، مثلا تركب العلم والقدرة يعطي من الحياة مثلا، يعني حين هذا مثال فلسفي زين، ولكن في ترتيب بين الأسماء زي ما بيقول بعدين إن شاء الله، اللطيف مثلا والعليم يعطي من الخبير زين، في تركب بين الأسماء. المهم كما على الأسماء في بينها وإيش الحي القيوم، إحنا نتكلم كما على الأسماء في بينها تركب وبساطة كلية وجزئية، كذلك المظاهر لها نفس الحكم. المظاهر ومجال الأسماء يسري لها هذا الحكم أيضا من الاسم. إذن أحكام الاسم تجري على ويش؟ تجري على المظاهر والمجال، وهذه أيضا قاعدة مهمة إن شاء الله تعملون فيها وتطبقونها على ويش اسمها، لها نتائج مهمة خصوصا للتبليغ. زين، النقطة المهمة في المظاهر والمجالي لا يعني كمقدمة لازم نأكد عليها، يأكد عليها السيد يزدان بنا، يقول أنه يجب أن يشاهد الحق في التعينات. يعني وشوف، يعني أنه إذا لم يشاهد السالك الحق في التعينات، الله ذات الإلهية يعني الحق سبحانه وتعالى، إذا لم يشاهدها في التعينات فهذه التعينات أوهام، لم تكن لا تصبح مظاهر مجالي. كون مظهر ومجلى يعني يظهر لك الحق سبحانه وتعالى. إذا ما شفت الحق في التعينات يعني أنت لحتى وشين وش فيك في دائرة الكفر، دائرة الكفر، كفر يعني لا زلت بعيد في حجب عن الحقيقة، وبالتالي بعيد عن التوحيد. عميت عين لا تراك أحسن زمان، لأنه واضح القرآن يقول فأينما تولوا فثم وجه الله، وين ما تنظر سوف ترى وجه الله سبحانه وتعالى. نحن قاعد نتكلم عن الذات الإلهية، إذا لابد أن ترى الذات في كل شيء. إذا لم ترى الذات في كل شيء فأنت لازلت ويش خارج دائرة التوحيد. هذه نقطة مهمة يعني حل الواحد يوقف عندها. إذا أنت غبت في التعينات يعني أنت خارج دائرة التوحيد. زين، باقي لنا نقطتين في الدرس ناخذهم إن شاء الله، نخلص بالدرس عشان نحاول كل حصة ناخذ درس. التشكيك في الظهور، في عنوان في الكتاب تحت عنوان التشكيك في الظهور مر علينا من قبل، يذكر التشكيك عند الفلاسفة، التشكيك العام والخاص وخاص الخاص، وإن العرفاء يقولون التشكيك الخاص الخاص، هذا أخذناه من قبل ما بنعيده. أهم شيء نحط في بالنا إن التشكيك في الظهور، لماذا طرح في الفلسفة أصلاً التشكيك في الوجود؟ لوش انطرح في الفلسفة؟ خصوصاً في الحقبة المتعالية، حتى عند الإشراق اللي قالوا تشكيك الأنوار، لوش انطرح في الفلسفة؟ لوش أخوات انطرح التشكيك؟ في رأيي ترسل على استفهام بدون سؤال، يمكن ما عنده صوت أو شيء. إنزين، ها أخوات، لو إيش انطرح التشكيك في الفلسفة في العرفان؟ وش المشكلة اللي يعالجها التشكيك؟ لتأكيد الوحدة بعد باعتبار أن الوجود مراتب. الوجود كثرة في عين الوحدة. وش المشكلة اللي يعالجها يعني؟ أحسنت، أن يعالج الكثرة في العالم ليثبت الكثرة. لو إيش شو اسمه في الحكمة المتعالية خصوصا من الاتهامات لتهم وهم الله صدر أنه كافر، أنه وش اسمه أنكر وجود الله، أنكر لو إيش لأنه قال بأن بوحدة الوجود، صح؟ يعني كيف يعالج الكثرة؟ كيف عالج الكثرة؟ بالتشكيك. إذن التشكيك طرح سواء في الحكمة المتعالية أو حتى، لأن من يقول بوحدة الوجود حقيقة هو زي المشاء يقولون وحدة مفهومية، المشاء يقولون ما عندهم مشكلة، ولكن في الفلسفة الحكمة المتعالية يعني وفي العرفان عندهم مشكلة، وإلى اليوم موجودة هذه المشكلة، إنهم يقولون بوحدة الوجود، وحدة حقيقية يعني الوجود واحد حقيقة. الحين أي واحدة تقول لهم حتى خاتون فاطمة أي واحدة يقولون لها إن الوجود واحد، يعني إحنا مو موجودين الحين هدى وليلى وفاطمة وإحنا اللي قاعدين نتكلم، وهذا الكاس وهذا الأوراق وهذا الجهاز، هذا كلها الكثرة وين راحت؟ كيف نعالجها؟ إذا التشكيك طرح لمعالجة وإيش؟ لمعالجة الكثرة في العالم. واضح خلاص؟ سواء التشكيك في الوجود أو في مراتب الوجود يعني ولا صدر، أو التشكيك في الظهور. زين، التشكيك في الظهور فيه خصوصية مهمة بعدين بتجينا إن شاء الله بشكل مفصل، وهي أن التشكيك في العرفان، لما نقول تشكيك في الظهور وشو يعني؟ يعني خفاء، ظهور وخفاء. تشكيك في الظهور مو يعني بالنسب الكمية، واضح، يعني في خفاء، بعض الوجوه تختفي في الحقيقة وتظهر وجوه أخرى لعلاج مسألة الكثرة. في كثرة والله لا، وإذا كانت فيه كيف تثبتون إياها؟ كيف تبينون الكثرة؟ يبينون الكثرة بواسطة التشكيك، واضح؟ ليلى قالت لتأكيد الوحدة، هذا من لوازم العلاج. يعني إذا إحنا، إذا أنتم تدعون الوحدة، إذن هذه الكثرات تنكرونها؟ يقولون لا ما ننكرها، نعالجها بالتشكيك، واضح؟ زين، إحنا في نقطة مهمة، يرجع مرة ثانية إلى مقام الذات. لاحظوا مقام الذات بيذكر لها أحكام كثيرة زي ما قلنا تقريبا في ثلاث دروس الأولى، وايد بيرجع إلى الذات، ولكن عشان يبين أحكام الذات لازم يتكلم عن الظهور، يبين بعض أحكام الظهور يرجع إلى مقام الذات عشان يبين بعض الأحكام وهكذا. إنزين، لأن الظهور أصلا مقام لا اسم ولا رسم، بالتالي لا يمكن تبينها، لا يمكن تبينها إلا بالمقارنة مع مقام الظهور. إنزين، إذا قلنا التشكيك في الظهور يعني ظهور وخفاء، وإلا فإن الحقيقة واحدة، خصوصا إذا قلنا بالوحدة الشخصية، تأملوا بس الوحدة الشخصية الإطلاقية، يعني ما في حقيقة ثانية عشان شو اسمه يصير في تشكيك، هي وحدة، ولكن التشكيك هو إيش؟ في خفاء هذه الحقيقة، خفاء بعض الوجوه، ظهور بعض الوجوه. زين، مقام الذات يتميز بميزة أنه خفاء في عين الظهور، وهذا اللي نشوى بيناه له الظهور الإطلاقي، خفاء غيب الغيوب، ولكن في نفس الغيب هو ايش فيه؟ ظهور. لماذا؟ لأن إذا تأملنا في مقام الذات وأحكامه، وأن الذات كمال، كل الكمالات، كل الحقائق حاضرة على مستوى الاندماج. لاحظوا أخواتي هنا، ركزوا شوي، الذات حاضرة، الكمالات والحقائق حاضرة في الذات بنحو الاندماج. يعني من اللي ظاهر؟ من الظهور المطلق؟ هي الذات وما سواه وش فيه؟ مندرج فيه، مندمج فيه، واضح؟ ظهور هذه الكمالات في مقام الظهور، يعني هذه الخصوصية اللي هني أذكرها للذات، أن الذات لا حجاب لها أصلاً، ما في أحد، ما في أي شيء من الأشياء ممكن أن يكون حجاب للذات. الذات ظهور مطلق، واضح؟ الحق ليس له حجاب أصلاً، ما في شيء غيره حتى يكون حجاب له، واضح؟ الحين يذكرون الأمثلة اللي مر عليهم قبل، الموج والبحر وما إلى ذلك، إن البحر مع حركته، ونرجع حني الحين إلى سر التجلي، مع هذه يعني فيضان الكمالات الذاتية، إطلاق الكمالات الذاتية، مثل الأمواج، مثل أمواج البحر كيف تتحرك، فبعض الأمواج مثل موجة الإنسان خصوصاً يلتفت إلى الأمواج اللي جنبه، اللي في عرضه والقريبة منه، يتصور أنها هي قريبة ولا لها أصل، يعطيها أصالة ويغفل عن الحقيقة، فتتكون عند الحجب، واضح؟ إذا الحجب في الواقع بسبب محدودية أفق الناظر، وليس أن هناك حجب واقعية في الخارج، لأنه لا يوجد غير الحقيقة، وأن لا ما في شيء من تعينات وش فيها من تعينات هذه الحقيقة يصلح ليكون حجاب للذات الإلهية، فهي خفاء في عين الظهور. واضح خلاص لحد هنا؟ الحضارات الخمس، آخر نقطة في الدرس، الحضارات الخمس. إحنا لما نقول حضارات خمس، إحنا لما نتكلم عن الذات الإلهية وأنها حاضرة في كل الأشياء، إذن كل شيء هو حضرة، كل شيء هو حضرة، حضرة يعني حضور الله سبحانه وتعالى وحضور الذات الإلهية في الأشياء، فكل اسم من الأسماء، كل تعين من التعينات هي حضرة للحق سبحانه وتعالى. ولكن العرفاء أعطوني تقسيم كلي إلى العوالم، تقسيم خماسي يسمى بالحضرات الخمس. في بعض العرفاء زي عبد الرحمن الجامي، الحضارات عنده ست، أحيانا يذكرهم خمس وأحيانا يذكرهم ست، أحب نبين لو إذن الحضارات يعني حضور، لما نقول حضرة يعني حضور الحق سبحانه وتعالى في التعينات، واضح؟ يصبح حضرة الحق، حضرة الحق في الأحدية، في الواحدية له في الصقع الربوبي، هذه نسميها تعينات حقية، وهي الحضرة الأولى، العرفاء يأخذونها حضرة أولى، التعين الأول والثاني، التعين الأول له الأحدية، والتعين الثاني الواحدية، هذه التعينات الحقية يسمونها الحضرة الأولى. الحضرة الأولى هي الصقع الربوبي. بعض العرفاء أيضا يسميها غيب مطلق، لأن مثل ما ذكرنا من شوي، مو فقط الأحدية، الأحدية ما تكلمنا عنها بعدين، بتي في درس خاص تعين الأول نتكلم عنها، تكلمنا عن الأسماء، الأسماء في حضرة الواحدية، زين، وقلنا أن حتى الأسماء تكتسب أحكام، وإيش أحكام الذات يعني مطلقة، وموجودة على نحو الاندماج، ما في ظهور للأسماء في الصقع الربوبي، واضح أخوات؟ فقط ظهور علمي، يعني تمايز علمي في حضرة الواحدية، وهو اللي يسمونه العيان الثابتة، بعدين بينا إن شاء الله. العيان الثابتة هي علم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات قبل الخلق، وهذه العيان الثابتة تظهر في حضرة الواحدية، هي ظلال حضرة الواحدية زي ما قلنا بعدين، زين؟ إذا الحضرة الأولى هي التعين الأول والثاني، والتعين الأول والثاني يعني الأحدية والواحدية اللي هي تعينات الحقيقة وتسمى بالغيب المطلق، في مقابل الشهادة المطلقة، الشهادة المطلقة اللي هي عالم المادة. هذه الحضرة الأولى. الحضرة الثانية هي عالم العقول، إذا التعيينات الحقية تعيين الأول والثاني حضرة أولى، ثم ما سواها اللي هي التعيينات الخلقية اللي هي عالم العقول، بعدين عالم المثال، بعدين عالم المادة، هذه ثلاث حضرات. عالم العقول والأرواح في الفلسفة يسمونها عالم العقول، في العرفان يسمونها الأرواح، ولأن كان دائما في جدل بين الفلسفة والعرفان، فصار العرفان كتب العرفان تجيب هذا المصطلح كامل، عالم العقول والأرواح. الروح في العرفان هي نفس العقول، في الواقع في العرفان عالم الأرواح، ولكن بسبب الجدل بين الفلسفة والعرفان دمجوهم مع بعض، عالم العقول والأرواح. العقول مصطلح فلسفي والأرواح هو المصطلح العرفاني. زي المهم، عالم العقول والأرواح غيب مضاف. لماذا غيب مضاف؟ لأنه غيب قريب إلى من؟ إلى الغيب المطلق. عالم العقول غريب قريب إلى الغيب المطلق فيسمى غيب، ولكنه أيضا في الأخير هو التعين من التعينات الخلقية فيسمى مضاف، لأنه أضيف إلى التعينات باللحاظ، تعينات خلق يعني إضافة خلقية، إضافة خلقية نسبة أسمائية، إضافة أسمائية لكنها في دائرة الخلق. في عندنا عالم المثال بعد عالم العقول، وهو شهادة مضافة. لماذا شهادة؟ لأنه أقرب إلى عالم المادة، وأيضا أضيف إلى الخلق. عالم المادة اللي هي شهادة المطلقة. زين، هذه أربع حضرات، يبقى لنا حضرة يسمونها الحضرة الجامعة اللي هي الإنسان الكامل. حضرة الإنسان الكامل هو جامع للحضرات السابقة، وبالتالي هو جامع للصقع الخلقي والصقع الحقي، يعني الإنسان يصل حتى إلى الأحدية في عروجة. وهي نقطة مهمة في حضرة الكون الجامع له الإنسان، وهي أن بواسطة الإنسان الكامل يظهر قوس الصعود، يعني بدون الإنسان الكامل ما في صعود، لا تتم دائرة الخلق. قوس الصعود يتم بمن؟ بالإنسان الكامل. وهذا معنى الأولاد ما خلقت الأفلاك ما إلى ذلك، لأن غاية الخلقة لا تتحقق إلا، يعني قوس الصعود يعني الهداية، إظهار الفيض زي ما بيقول بعدين إن شاء الله. زين، هذا لابد من الإنسان الكامل، ويسمى هو الجامع للغيب والشهادة، لأنه جامع للصقعين الربوبي والحقي والخلقي، فيسمى جامع للغيب والشهادة. عبد الرحمن الجامي فكك بين التعين الأول والثاني، فصارت الحضرة الأولى عند التعين الأول، الحضرة الثانية التعين الثاني، والحضرة الثالثة عالم العقول، والحضرة الرابعة عالم المثال، والحضرة الخامسة عالم المادة، والحضرة السادسة الإنسان الكامل. صار عنده ست حضرات، وأحيانا نسميها ست عوالم أو مراتب تجليات. الحين المفترض إحنا مش نسوي نأخذ كل حضرة من هذه الحضرات وندرسها مع علاقتها بالحضرات الأخرى. هذه هي مراتب التجلي، هذه الحضرات الخمس. ناخذ كل حضره مع مقام الذات، طبعا بعدنا قلنا ما نخلص من مقام الذات، كل شوي في الدرس اللي بيوم نرجع الى مقام الذات عشان يعطينا بعض الاحكام، وبعدين ننتقل الى التعين الاول، بعد التعين الثاني، وعلاقه كل حضره بالحضرات الاخرى. لحد هنا الحمد لله خلصنا الدرس الاول. اذا في سؤال او نختم خلاص. حاولوا تتابعون في الكتاب عشان بعدين لما نطبق نشوفوا وانتون صفحة كم، زي ما قلت لكم هو شو اسمه الصفحات الأولى، بعدين بيقطع الدرس وبيدخل في بحث النفس الرحمن، وبعدين بيرجع مرة ثانية بيكمل. فعشان كده طبعا احنا ما نطبق على الكتاب زي ديك المرة، لأن إذا بنطبق ناخذ وقت طويل. وين شو اسمه؟ بس إذا في عبارات تحتاج إلى شرح في الكتاب براجع الكتاب بعد ما أخلص قسم كامل. براجع الكتاب وش اسمه؟ براجع الكتاب العربي أقصد، إذا في عبارة تحتاج إلى شرح
بنناقشها، وانتم نفس الشيء تابعوا لا في عبارة من واضحة هالشكل بيصير، لأن يبغى لنا تقريبا 16 أو 18 جلسة هالحدود، احنا الحين عندنا يمكن 12 أو أقل، فبيبقي لنا كم درس هذا إذا مشينا بهالتقسيم يعني. فإذا بنحط تطبيق الكتاب قطعا ما بنخلص يعني، إن شاء الله إذا محرم بنوقف، بعدين بنأخذ نقول 4 دروس 3 دروس، نحاول يعني قدر المستطاع إنه ما يبقي لنا أزيد من كده عشان لا نأخذه إلى صفر، نحاول في محرم نخلص. الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء أخوات. إيه قلت لكم